إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فالمضل له ومن يضلل فالهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ده حال يعني أهل الضلال. الله في الآيات السابقة أبطل دعواهم بأن هم أهل الاختصاص بالرحمة وبالجنة ومحدش يدخل الجنة إذا كان يهودي أو نصراني، وكلام ده باطل، وأثبت أن الجنة والرحمة والخير للمحسنين، بل هم أسلم وجهه لله محسن. فبين هذه القضية، وفي هذه الآيات بيبين أحوالهم، وأن هم يعني كل طائفة بتنفي الخير عن الطائفة الأخرى، وأن فعلهم لضعف قولهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأن فعلهم لضعف قولهم، هؤلاء ضعاف العقول وضعاف الأقوال، جهل من كل وجه. وليست يعني وليست النصارى على شيء، فكلمة شيء أي حاجة صغيرة أو كبيرة يكون عليها شيء، يعني شيء ده بتطلق على أي شيء موجود، أي حاجة موجودة يكون عليها شيء، كتاب شيء والسماء شيء والأرض شيء وأي حاجة شيء طالما هي صغيرة لكن لها وجود. فلما يقولوا وقال يعني كل طائفة تنفي ليست على شيء، يعني حتى فيش حاجة أي حاجة عندها خالص، فمبالغة يعني نفي الشيء مبالغة مبالغة شديدة جدا في ان هم لا يملكون شيء، يعني بولغ في ترك الاعتداء عليهم بشكل فج، وده من الظلم. الواحد حتى لو ليه عدو يبقى برضو معتدل في إلقاء التهم، لكن ألقوا على بعض التهم بشكل مبالغ فيه حتى انه قالوا لا شيء. ما هو لا شيء دي يعني ايه؟ مش معقولة، يعني هم برضو اهل كتاب، يعني يهود اكيد عندهم كان شيء من الكتاب باقي، ونصارى عندهم شيء من كتاب باقي، لكن لا شيء يعني خالص كده. فمبالغة في القاء التهم والاعتداء على الاخر. وهم يتلون الكتاب جملة حالية، وقيل الكتاب مراد به جنس الكتاب، وقيل الكتاب هو التوراة والانجيل. فالله سبحانه وتعالى عز وجل بيبين حالهم، وكلمة يعني وهم يتلون الكتاب الجملة حالية أعظم في التوبيخ وأشد في التقريع، لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم يعني جملة حالية، وأن هم الله سبحانه وتعالى كل يتلون الكتاب يعني بيقرأ يعني عنده علم، فكلهم عندهم علم وبيتلوا الكتاب ويقرأوا الكتاب، دي فيها توبيخ وتقريع أشد من شخص جاهل. مظبوط، اللي عنده علم ويغلط غير اللي ما عندهش علم. فوقوعهم في الدعوة الباطلة والتكلم بما ليس يعني لديهم فيه برهان، وان هم بيطلقوا الكلام كده جزافا، قبح شديد. بس لما يخرج من اهل العلم بقى واللي عندهم علم بيقرأوا الكتاب، القبح اشد وافظع جرما واعظم ذنبا، يعني هذا الذنب يكون شديد جدا وعظيم، لان يطلق الكتاب يعني عنده علم. دي مشكلة، ودي مشكلة اي حد عنده علم، ودايما ننبه عليها. شخص اللي عنده علم غير ما عندوش، الذنب يخرج من طالب العلم غير الذنب اللي يخرج من العامي، الذنب اللي يخرج من معلم غير الذنب اللي يخرج من الطالب، وهكذا. كل ما الانسان ارتقى واصبح عنده علم، المؤاخذه هتبقى اشد والذنب هيبقى اعظم والجرم هيبقى افظع. ليه؟ لانه بيبقى عن عناد مش عن جهل. شوف ازاي. فقال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون. مين الذين لا يعلمون؟ العلماء قالوا فيهم ان هم يعني جماهير العلماء ان هم كفار العرب، ما كانش عندهم كتاب وكانوا جهله ما عندهمش كتاب. وكان لو تفتكروا الايات السابقه واحنا بنفسر فيها، قلنا ان اليهود كانوا بيستفتحوا على هؤلاء ويتباهوا ويتعالوا ان احنا عندنا في كتابنا نجينا نبي وهننتصر وهنفتح الفتوحات، فكان العرب قدام اليهود واهل الكتاب منكسرين، يعني حاسين بالهزيمه النفسيه. ليه؟ دول اهل كتاب ونزلهم الاديان ونزلهم بتاع، هم ما عندهمش ده، فكانوا بيتعالوا عليهم بده. فالله عز وجل يقول: كذلك وقال الذين لا يعلمون، اللي هم كفار العرب، قالوا نفس ما قالت اليهود، يعني نفس ما قالت اليهود ان هو يعني تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا وكذبوا وعملوا كل ده، بس هنا مقالة اليهود شديدة. ليه؟ لأن هم بين قديه هم شدة جهلهم، لأن انتوا اقتضيتوا بناس جهلة وناس ما يعرفوش حاجة، وكنتوا انتوا بالنسبة لهم حاجة كبيرة وكانوا بيقلدوكم، لأنهم يعتقدوا ان انتوا أهل علم وعندكم علم وأحبار يهود ورهبان النصارى، وكنتوا تزاروا قصادهم كده بالعلم والبتاع وكتاب وتكلموا فليكوا كده، يعني كان شأن يعني عنده. فاللي حاصل دلوقتي ان انتوا بيتوا زيهم. كذلك قال الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، نفس ده اللي حصل منهم. فدول شبههم بجهلة العرب اللي كانوا بيقولوا كلام بدون علم، واليهود اصلا كانوا شايفين هم يعني حاجه كبيره جدا جنبهم هم والنصارى. يعني شبههم بحال الجهله في القطع في الدين، انه دول كانوا جهله العرب، واللي الكفار العرب ما كانش عندهم حاجه زي كده، زي بالظبط ما سوى بينهم وبين هؤلاء، سوى بين اليهود وبين العرب في حرصهم على حياه الدنيا. فاكرين الايات لما كنا لا تجدلنا ولا تجدنهم احرص الناس على حياتهم من الذين اشركوا، فاكرين لما قلنا ان هم عندهم حرص شديد جدا الحياه حتى اكتر من الذين اشركوا او زي الذين اشركوا. فبين ان هم دول متشابهين فيهم، فده لا يليق ابدا وانتوا اهل كتاب ان انتوا تقلدوا او تبقوا في جهلكم كحال عباد الاصنام اللي هم كانوا بالنسبه لهم انتوا يعني حاجه كبيره، وكنتوا بتتعالوا عليهم منتظرين الرسول يخرج عشان تبقوا يعني فوق كل هؤلاء. وقيل انه لا يعلمون، برضو الاقوال قيل الذين لا يعلمون دول طائفه من اليهود والنصارى كان عندهم جهل، فيعني انتوا عملتوا زيكم زي جهله اليهود والنصارى يا احبار اليهود ويا رهبان النصارى. فالذم من كل هذه الحياه، سواء كانوا قلدوا من لا يعلم من العرب او قلدوا من لا يعلم قولهم ده يشابه من لا يعلم من جهله اليهود والنصارى، ففي كل الاحوال هم مذمومين. طيب، وسبب نزول الايه طبعا عند جماهير المفسرين أهل السنة أن سبب النزول أن ما روي عن ابن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله، جم فوفدوا من نجران من النصارى وراحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا جايين أحبار اليهود وعملوا مشكلة، الاثنين بدوا يتخانقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رافع ابن حريملة ما أنتم على شيء، رافع ابن حريملة ده من اليهود، قال ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى بالإنجيل. واحد منهم يهودي راح مسبب فيهم قال أنتم عندكوش حاجة، وراح كافر وسبب في الإنجيل وسبب عيسى عليه السلام. وقال رجل من أهل نجران من نصارى بقى ردد عليه على هذا اليهودي وما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأصبح النهاردة الاثنين دول عند النبي صلى الله عليه وسلم فارقين، فريق بيسب في الإنجيل اليهود سبوا في الانجيل وفي عيسى، راح فارق من النصارى بتوع نجران سبوا في موسى وفي التوراه. فانزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قولهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء الايات دي. اكثر اهل العلم من علماء التفسير قالوا ده السبب، بعض اهل العلم ضعف الحديث الامانه، لكن انا بقول لك اللي عليه جماهير العلماء من المفسرين. وكذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم، طبعا خلاص دي معنى الآية. قال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا النزاع والشقاق والخلاف اللي بينكم يوم القيامة الله جل ذكره هيفصل بين العباد، وفي يوم المعاد هيبان كل إنسان اللي حقه ياخده، والقضاء هيكون غاية في العدل، والله لا يظلم أحد أبدا، مستحيل من كان مثقال ذرة. فدي كلها أمور، فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. أنتم بتسبوا في بعض وبتلقوا التهم جزافا على بعض، ما كانش يجب أبدا إلقاء التهم جزافا، خاصة أن أنتم أهل كتاب. صحيح الكتاب اتحرف، بس في الآخر هو كان عند الله، وفي أشياء سواء كتاب الإنجيل أو التوراة، ما كانش يجب أبدا الفعل اللي أنتم عملتوه ده. فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وطبعا الآية دي عندنا آيات القرآن كثيرة بين هذا، قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، إن الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى كل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. في جمع يوم القيامة وفي خصومة هتبقى بين العباد يوم القيامة، في قنطرة مظالم كل واحد ليه مظلمة عند أخيه ياخد منها، فالأمور مش ماشية كده يعني هباء ولا سدى، لا ده في كريم منان رب عظيم هيحكم بين العباد الملك الحق يوم القيامة. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا الله. ومن أظلم، إيه ال من الاستفهام بمن إنكاري، لأن أصل من نكرة موصوفة، كما أصل من نكرة موصوفة دخلت على الاستفهام فأصبحت صارت الكلام في معنى النكرة في السياق النفي، جاء الكلام في معنى النكرة في السياق النفي، فالاستفهام هنا إنكاري من، يعني ومن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يبقى الاستفهام هنا إنكاري بمن. والظلم هو إيه؟ الظلم الاعتداء على الحق، على حق الغير بالتصرف فيما فيه بما لا يرضي، ده لو عايزين نعرف الظلم، الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بما لا يرضي أو بما لا يرضى به، خلاص، ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه، ده معنى وده معنى وصحيح. وبالجملة الظلم أخذ حق الغير بغير رضا نفسه أو منع حق الغير الذي له الحق، يعني الظلم أعتقد أنه معروف يعني. فمن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الله طبعا مسجد أضيف الله إضافة تشريف خلاف الصفة، إضافة صفة لموصوف، لكن هنا منع مساجد الله إضافة إيه؟ تشريف لهذه المساجد إنها تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. السعي الاجتهاد وبذل الوسع سواء حسي أو معنوي، يعني السعي هو اجتهد وبذل وسعه في شيء ده سعي، وتحرك ومشي ده سعي، فالسعي بيطلق عن حسي وعن معنوي. فمن ما فيش أصلا من هؤلاء اللي منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. عايز أعرف بس الأول عند المساجد ونبين أنه يعني مسألة المساجد مساجد الله تبارك وتعالى، وأن الله المساجد لها فضل عظيم جدا جدا لابد نلتفت إليه، لأن حاجة ممكن نكون عارفينها جملة بس أمور كده لازم تبقى وقفات مع النفس. ليه وقفات مع النفس؟ عشان المسجد ده بيوت الله أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، فلها معنى عظيم ولها مغزى قوي، ولازم أعرف ليه أهمية المساجد وأهتم بيها وربي ولادي على الارتباط بالمسجد. ما تسهليش الموضوع تجيبيلي شيخ في البيت، ما تستسهليش خليه يصلي في البيت، نزلي المسجد يحفظ القرآن في المسجد، يقعد جنب الشيخ في المسجد يصلي في المسجد، اربطي الولد بالمسجد، ما ينفعش اربطوا الولد بالمسجد، حولي مع زوجك لو كانش بينزل نزليه، المساجد ليها فضل عظيم جدا. الله جل ذكره يقول في عمارة المساجد انها دليل على الايمان، سورة التوبة: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. بين واثبت الايمان والخشية والخوف، لمن يعمر اللي بيعمر مسجد ربنا يعمرها بايه؟ بالذكر وبالاستغفار وبالتلاوه القران وبالاعمال الصالحه. لابد مساجد الله ان تعمر، لابد من النزول في المساجد والارتباط في المسجد، وما ضيع المسلمين الا بعدهم عن المسجد من اقوى الاسباب، ده هي اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها لما راح المدينه بنى مسجد، فدي حته مهمه جدا وخطيره قد يغفل عنها البعض. طبعا الايات جميله كتير يعني في بناء المساجد، لكن عندي كام احاديث يعني بس عشان الوقت ما يجريش مننا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه. اتفق عليه، حديث متفق عليه، اللي يبني مسجد لله الله يبني مسجد في الجنه. قد ايه المساجد دي حاجه مهمه عند ربنا، ان يضيف اضافه التشريف لنفسه، يبين في القران ان هي علامه التقوى وعلامه الايمان واثبت الايمان لصاحبها، يعطي ثمره ويعطي مكافاه عاليه جدا، انه اللي هيبني مسجد في الدنيا الله يبني له مسجد في الاخره في الجنه جنات النعيم. قد ايه كده العظمه دي؟ من تطهر في بيته ثم مشى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. صحيح مسلم يقول تبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. برضه في الصحيحين الاحاديث لازم ابنك يعرفها وهو عنده 5 سنين تسمعها له كده وتغرزيها فيه عشان يطلع الولد المرتبط بالمسجد. وفي صحيح مسلم حديث ابي بن كعب قال ابي كان رجل كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تقطعه صلاه. قال فقيل له لهذا الرجل يعني قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمداء؟ قال ما يسرني ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. حديث صحيح مسلم. بيته بعيد جدا. فأبي بن كعب يقول له طب اشتريك حمار حاجه تروح بيها ايه اللي ماشيك كل ده؟ قال لا مش عايز انا بيتي يبقى جنب المسجد ولا عايز انا عايز كل خطوه اخد بيها حسنه. الناس كانت فاهمه، الناس كانت قلوبها معلقه بالله ومعلقه بالاخره، الناس مركزه في الهدف مش في فروع الهدف. الناس يا جماعه كان عندها تركيز في الهدف مش في الفرع، في اصل الهدف. ابو هريره رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصبغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى لمساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط رباط فذلكم الرباط. صح مسلم. بالعادة نتكلم كتير، أنا عايز أقول الحديث المشهور الجميل كلكم عارفينه، 7 ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، اللي هو إيه؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. فالكلام ده لازم يبقى أنا عندي يعني ثابت عشان أعرف كمان أقوله لابني عشان ابني يهتم بيه وأثبت ده عنده. فالله هنا بين ومن أظم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا يدخلون إلا خائفين وفي الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب من أظلم؟ ناخد بقى الآية من أولها كده بعد قلنا الحتة اللي هو فيها وأهمية المساجد. مين اللي منع مساجد الله يذكر فيها اسمه؟ مين اللي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ مين؟ العلماء لهم أقوال. قول روي عن ابن عباس وعن قتادة وعن يعني جملة من السلف إنهم النصارى، وقالوا إنه أعداء النصارى يعني هم اللي منعوا، كانوا بيطرحوا في بيت المسجد الأذى ويمنعوا الناس أن يصلوا من كرههم في اليهود. النصارى كانت بتكره اليهود، فكرهها في اليهود عنهم واحد اسمه بقتنصر، وكان البابلي مجوسي يعني، وعن على تخريب بيت المقدس، وكان بيمنع اليهود ان هم يروحوا يصلوا فيه. اللي بحملهم بغض، حملهم بغض اليهود على ان اعانوا هذا الرجل على تخريب بيت المقدس. يبقى النصارى كانوا بيكرهوا اليهود فكانوا عايزينهم ايه؟ ما يروحوش عند بيت المقدس. خلاص ده قول، ده قول اللي هم النصارى كانوا بيطرحوا بيت المقدس هذه الامور ويمنعوا الناس انهم يصلوا. خلاص. وفريق من العلماء قال لا لا الكلام مش كده، يعني الكلام مش في النصارى اللي منعوا اليهود. قالوا لا، المشركين هم اللي حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اللي خربوا مساجد الله. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عارفين كلنا في عام الحديبيه لما كان اراد ان يدخل مكه ومنعوه، وعارفين القصه اللي حصلت في صلح الحديبيه، وراح هديه وهادا مع اليهود، والقصه دي مع المشركين، وما دخلش مكه. المشركين منعوه من دخول مكه واضطر ان هو ينحر الهدي بتاعه ومنعوا من دخول مكه، فقالوا هم دول اللي منعوهم من دخول مكه، غير انهم قبل كده اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، انتوا عارفين طبعا القصه، وحاولوا يقتلوه وحاولوا يعني، فهم دول بيخربوا المساجد. وقال لك اعظم خراب ان هو يمنعوا المسلمين ان هم يقيموا شعائر الدين حج وعمره، وان هم يصلوا في البيت الحرام، وان هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وحطوا الاوثان وحطوا الاصنام بتاعتهم في الكعبه، مش بعد كده خرب، مفيش بعد كده خراب، فهم سعوا فخربها، مفيش بعد كده خراب ان هم يمنعوا الناس من الصلاه ومن الحج والعمره. وقالوا القول ده قوي جدا، وانتصر لابن كثير الحقيقه، رغم ان في اكابر من علماء زي ابن جرير الطبري قال هم النصارى. ابن جرير الطبري يروي يعني تفسيره بالمأثور، فاعتمد على الاثار الا عن ابن عباس، وقال هي في النصارى. ابن كثير رد قوي جدا، انا هجيب لك خلاصه القول، انه قال اطلاقا يعني الحاجات الجميله جدا اللي يعني يستأنس بكلامه او يعني يؤخذ كلامه، انه النصارى لما منعت اليهود من الصلاه في بيت المقدس دي حاجه لا يذم عليها. الله سبحانه وتعالى يقول ومن اظلم ممن منع مسجد الله يذكر فيها اسمه. هل ذكر اليهود لاسم الله في بيت المقدس ده شيء يحب الله ويرضاه؟ اذا كان هم كانوا اصلا بيرعوا زير ابن الله وكفروا وحرفوا التوراه، ما كانوش بيذكروا اليهود ما كانتش بتذكر ربنا اصلا وذكرهم غير مقبول. الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك من عصوا وكانوا يعتدون. الايات واصلا لعنهم بهذا الاعتداء وبالتحريف والبعد عن الدين. فازاي هيذم الناس حتى لو كان نصارى يعني على القصه اللي هم رووها ان النصارى منعتهم؟ طب ما دي حاجه لا يذموا عليها يعني زي تقول اعتبريها خلاف دنيوي لكن مش حاجه ربنا ينزل فيها القران ان هؤلاء كده. ليه؟ لانه زي ما قلنا كده اليهود لا تقبل منهم طاعه وهم اصلا مشركين وبيقولوا عزير ابن الله، والنصارى ايضا لا تقبل منهم طاعه يقول مسيح ابن الله. فدي من اقوى الاستدلال حقيقه يعني من اقوى ما استدل به ابن كثير على انه الايه في المشركين اللي منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية من دخول المسجد الحرام ومنع المسلمين من الصلاة والحج والعمرة، وقبل كده سعوا في خراب المسجد ان هم اخرجوا المسلمين وكانوا يمنعوهم من الصلاة. ده الرد ده قوي جدا جدا حقيقة، ان الله سبحانه وتعالى يقول كمان في شأن هؤلاء وما لهم الا يعذبهم الله هم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. ذم لهم لها المشركين وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كتير هم الذين صدقوا عن مسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغوا محله إلى آخر أن يبلغوا محله إلى آخر الآيات يعني سورة الفتح. فكل دي آيات تبين أن المشركين كانوا بيصدوا عن المسجد الحرام وكانوا بيسعوا لخراب المسجد الحرام وصدوا المسلمين عن المسجد الحرام أو أكتر يعني قصة مشهورة مسألة الحديبية. فبرضو دي بحنا إيه عارفين الموضوع دول اللي صدوا عن المسجد الحرام. أولئك ما كانوا أن يدخلوا إلا خائفين، هؤلاء اللي فعلوا هذه الأفعال ما كانوا يدخلوها إلا خائفين. بس قبل ما اقول الحته دي انا عندي بس عشان حته مهمه، الله جل جلاله يقول فمن اظلم ممن عاوز مش هتقرأ ومن اظلم ممن مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. وعندي ايه فمن اظلم ممن كذب على الله، وايه تانية ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يديه. فالايه اللي احنا بصددها دلوقتي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، وعندي آية تانية فيها الأظلم حد اللي هيذكر بقية الله ويعرض عنه، وآية تالتة فيها أظلم الناس اللي هو كذاب. طب أجمع إزاي كلها أظلم أظلم أظلم؟ مين أظلمهم؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذب كذبة، من أظلم ممن افترى على الله كذبة. في سورة الأنعام يعني في كذا آية في القرآن تدل إن أظلم حد الفعل الفعل ده اللي افترى، وفي آيات اللي ذكر وآيات اللي أعرض، وفي آيات اللي كذب، وفي آيات اللي منع المساجد. طب إزاي جمع منه؟ شوفي بقى عشان ليه بقولك الكلام ده، لأن الشبهات كتير. وإما أنت ممكن تقرأي وتكوني مركزة وصحية وتدبري القرآن فممكن تقفي تقولي هو مين فيهم الأظلم، كلمة أظلم دي جت كتير، أو إن حد ممكن يكون عليك شبهة فتبقى قاعدة حيصة بايصة مش عارفة تردي. جميل. أولا العلماء لهم توجيهات عظيمة جدا واضحة جلية، قالوا أول قول إن احنا نقول منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، تخصيص كل موضع بمعنى صلته. يعني إيه؟ يعني لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله. أنا عندي مانعين وعندي مفترين وعندي كذابين وعندي معارضين، كل واحد في دور ربنا قال فيهم أظلم أظلم أظلم. الآيات اللي أنا قلتها دلوقتي ركزي معايا بقى، أنا عندي مجموعة من المفترين الله قال فيهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، مجموعة مفترين، وعندي مجموعة مكذبين فمن أظلم ممن كذب على الله، عندي مجموعة بتكذب على الله، وعندي مجموعة بتذكر بآيات الله وتعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، ومن أظلم ممن منع سجد الله. يبقى دي فئات خلاص. فقالوا هنا التخصيص تخصيص كل موضع بمعنى صلته. يعني ايه؟ يعني الجماعة المفترين اظلم واحد فيهم اللي افترى على الكذب، ممكن يفترى على بني ادم وممكن يفترى على انسان زيه، لكن يفترى على الله الكذب. يبقى لو في فئة من المفترين اكتر واحد مفتري فيهم اللي افترى على الله، في فئة من الكذابين اظلم واحد فيهم اللي كذب على الله، في فئة من المعارضين معارضين اسوأ واحد فيهم اظلم واحد فيهم اللي اعرض عن ايات الله بعد ما ذكر بها، لأنه كان معرض ما مش ملتفت للدين، واحد تاني معرض وثالث معرض، بس في واحد جاله الحق وسمع الدروس وعرف الحق أصدم منه ما فيش، لأنه ذكر بآيات الله وبعد كده أعرض عنه. فهماني؟ عندي ناس بتظلم كتير، مجموعة بتظلم في المساجد، بس أسوأ واحد فيهم اللي منع بقى المسجد خالص ان حد يدخله. فهماني؟ في ظلمة، في ناس مانعة، بتمنع، تمنع الخير، تمنع الصدقة، تمنع، مانعة، منع للخير، مش كده؟ منع للخير. في ناس منع للخير، بس أسوأ حد في فئة المانعين اللي منع مسجد الله أن يذكر في اسمه ويصعى في الخراب بتاعه. واضح يا جماعة؟ يبقى نقول إيه؟ تخصيص كل، كل موضع بمعنى صلتي، كل واحد يعني كل فريق دول أظن. ده قول. القول الثاني إنه قول لطيف جدا وقوي جدا وبرضو ما فيهوش تعارض مع الولاني. يعني قال لك النفي، نفي التفصيل لا يستلزم نفي المساواة، مظبوط؟ يعني أما أقول ما فيش أقوى من الشافعي في الفقه مثلا، هل ينفي إن أنا أقول ومالك وأحمد وسفيان وسفيان الثوري زي الشافعي في الفقه؟ يبقى أنا ممكن أنفي التفضيل بس لا يستلزم نفي المساواة، مظبوط؟ فيبقى أصبح عندي الشافعي فيش أعلى منه، لكن في زيه، في مالك زيه، في أحمد زيه. أنا بقول فرضا يعني، هو الموضوع مش كده طبعا، بس يعني مثلا يعني مش حد يقول لي سود بمالك والشافعي وأحمد وسفيان، لا الكلام ده مش أنا يعني، ده مجرد مثل. لكن ممكن الشافعي يبقى شبه سفيان، يبقى زي سفيان الثوري، يبقى زي فلان، زي أحمد، زي أي حد، ممكن يبقى زيه في ناس كتير في مستواه، لكن نفي المفاضلة لا يستلزم نفي الإيه؟ المساواة. فهمت؟ طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذب، ومن أظلم ممن كذب على الله، ومن أظلم ممن ذكر بآياتي ربه، ومن أظلم من أظلم، طب ماشي، ممكن بقى يبقى المساواة تساوي في هذا الظلم، بمعنى تساوي في الأظلمية. يعني ايه تساوي في الأظلمية؟ يعني ممكن تقولي لا أحد أظلم ممن افترى على الكذب وكذب بآياته وأعرض عن آياته ومنع مساجد الله يذكر فيها اسمه، دول تساوي في الأظلمية. يعني الجرمه بتاع منع المساجد يساوي جرمه انه افترى على الكذب يساوي جرمه من اعرض عن ايات الله بعد ذكرها بيساوي، لا تنافي التساوي الافضل. يعني نفي التفضيل لا ينافي، لا يستلزم نفي المساواه. ده واجب، وان كان الاولاني يعني تميل لنفس اكتر، ان كل فئه دول اظلم ناس فيها. ده واجب وده واجب، عشان ايه ما نبقاش عدينا الحته دي، لان ممكن تمر عليكي وتقولي طب ليه ذكر بكذا حاجه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الطلب، ده قول، قول الله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هؤلاء اللي فعلوا هذه الفعل الشنيعة وخرجوا المسجد وسعوا فيه خراب ومنعوا المصلين ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كل من فعل فعلتهم. طبعا اللفظ عام لكل من فعل هذا الفعل، تعميم الحكم بعلة الوصف بقى، احفظ القواعد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هم دي حالهم، يبقى ما كان لهم أن يدخلوها خائفين، خبر معنى الطلب، يعني لا تمكنوا هؤلاء الظلمة اللي منعوا مساجد الله من أنها تعمر بالذكر وبالصلاة وبالحج والعمرة، ما تمكنهمش أبدا، قدرتم عليهم إلا يدخلوا تحت أنهم يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون، وتبقى فيه هدنة بينكم، ويبقوا داخلين صغار، ويبقوا أنتوا الأعلى. يا مسلم أنت الأعلى، ده أمر الله سبحانه وتعالى، مالك الملك وصاحب الملك وله الملك، هو اللي حكم بهذا، دي شريعته اللي حكم بها، المسلم هو اللي يبقى الاعلى، دي شريعة الله، الملك ملكه والامر امره ولا اله غيره، ملناش ان احنا نعدل على ربنا ونقول ايه وما نعملش ايه، ربنا اراد كده. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه، انتوا عارفين كان سنه 8، بعد ما دخل مكه وتمكن منها، قال أمر، قال العمل القوم لما دخل السنة 9 اللي بعدي بقى، قال ألا لا يحجزنا بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، نوع خلاص انتوا الأعلى يا مسلمين، لا مشرك يدخل البيت ولا يطوف عريان، كان بيطوف عراية، كل ده عشان يبين انه هؤلاء يفضلوا في هذا الذل وهذا الصغار. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. يبقى دي هنا الجملة خبرية، خبر بمعنى الطلب، أولئك ما كان لهم يدخلوها إلى خائفين، جملة خبرية، خبر هو بمعنى إيه؟ الطلب، بيخبر أولئك ما كان لهم يدخلوها إلى خائفين، معنى إيه؟ خبر بمعنى الطلب، يعني تفعلوا ده، ده قول. القول الثاني قالوا لا، ده الآية فيها بشارة من الله للمسلمين، إنه هيظهروا على المشركين وهينتصروا، والمسجد الحرام هيبقى تحت ايديهم وسائر المساجد، وانه هيذل المشركين وهيعز الاسلام والمسلمين، والمسجد الحرام ده محدش يقدر يدخله ابدا، كله خايف مترقب حاسس ان المسلم ده حاجه مش سهله وانه قوي وجاء الى اخر المعاني. فده القول الثاني ان دي بشاره للمسلمين خلاص، والله سبحانه وتعالى انجز وعده، انجز سبحانه وتعالى هذا الوعد طبعا، ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من جزيرة العرب، والقصة المعروفة، وأجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب، واللي معروف، وأعز الإسلام والمسلمين. أولئك ما كانوا يدخلون إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي، الخزي الفضيحة والعار والشنار، خزي في الصغار، في ذل، في انكسار، متسلط عليهم دايما الحاجات اللي تقلقهم وتتعبهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة، يعني طبعا خزي يعني طبعا جزاء من جنس العمل، لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، ولما منعوهم من دخول مكة، ولما كذا، ربنا سلط عليهم الذل والصغار والخزي في الدنيا وفي الآخرة. هتقولي طب هم دلوقتي اليهود والنصارى مش متسلط عليهم خزي والعار والحاجة، ده هم أحسن ناس دلوقتي عايشين معانا زي الفل، هو وهم اللي فوق واحنا المسلمين اللي تحت. مش لما نبقى مسلمين زي من النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرجع تاني مسلمين زي ما كنا مسلمين، ربنا يرجعك تاني اليد العليا ويخلينا احنا الاعلى، ويخليهم هم تحت رجلينا خدامين عندنا، ويخليك انت فوق وهو لا يملك شيء. لكن طول ما احنا تركنا ديننا وتعلقنا بالدنيا وتعلقنا بالاشياء، وكله بقى يدور على نفسه وعلى حاله وعلى اولاده، ونفسي واللي يحترق الدين والجميع مش مشكله، المهم يفضل في منصبه، المهم يفضل في مركزه، المهم الاعلام يرضى عنه، المهم الدنيا ترضى عنه، وصلنا لهذه المرحله، مستحيل ربنا يجعل لنا العز، مستحيل، لان وعد الله بالعز دي شروط مش هدخل فيها دلوقتي. فلكن ده الله بيخاطب هؤلاء وبين ان حالهم هيكون على هذا الوصف المشين حقيقه. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، خلي بالك، ولله طبعا لام هنا للملك والاختصاص، لله لام الملك ولام الاختصاص، الله يملك المشرق والمغرب، يملك كل شيء، وهذا الأمر لله وحده لا شريك له في أنه حد يشاركه في ملكه، وأن لأي مخلوق أن يشارك الله في ملكه مستحيل. لكن أحيانا بنقرأ في القرآن فنجد، عشان برضو ما تبقى مصحصحة، أن الله في آيات تانية، الله سبحانه يعني هنا في الآية دي والليل المشرق والمغرب، في آيات تانية رب المشرق والمغرب، ورب المشرق وفي سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وفي المعارج لا فلا أقسم برب المشارق والمغارب. إذا أنا عندي المشرق والمغرب جاءت بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، صح صح معي. طبعا عندي المشرق والمغرب مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ قال إيه العلماء؟ قالوا الجمع بالأوجه بسيط وسهل بإذن الله تعالى. المشرق لا ينافي المشارق، يعني ما الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب، دي قالوا عليها العلماء مفرد محلى بالأل، فهي للجنس الشامل الواحد ومتعدد. المفرد المحلى بالال يا جماعه الخير ينفع اطلاقي على الواحد وعلى المتعدد. المفرد المحلى بالال جنسه من جنس الايه؟ هو من الجن، من للجنس الشامل الواحد والمتعدد. جميل؟ فلما اقول رب ولله المشرق والمغرب، وكاني قلت رب المشرق والمغرب. دي حاجه. وجه تاني قالوا ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، قال لك ان هو شروق الشمس وغروب الشمس، الشمس تغرب من اتجاه وترجع من اتجاه. ولما تكلم عن المشارق والمغارب الجمع، قال لك لان المشارق كتير، في حاجه بتشرق كتير، الشمس والقمر، والقمر ساعات احيانا يطلع من الشرق واحيانا يطلع وساعات يروح اتجاه الغربي، والنجوم كذلك. وقيل مشارق الشمس على مدار العام، الشمس بتطلع من اكتر من 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 مطلع على مدار العام، من اكتر من مشرق، من اكتر مكان، وبتغرب من اكتر من مكان برضه، فيبقى مشارق ومغارب. اما التثنيه قيل الشمس لها مكان معين في الشتاء بتكون الشرق بتاعها من اقصى الجنوب، وفي الصيف من اقصى الشمال، وكذلك الغرق المغرب بتاعها يعني غروب الشمس. فقالك في الشمس ليها طريقة في الش... يعني بتشرق من مكان في الش... في الصيف وبتشرق من مكان في الشتاء وبتغرب من مكان في الصيف وكذلك في الشتاء، في مشرقين ومغربين. خلاص كده. طيب دي بالنسبة ولله المشرق والمغرب. فإنما تولوا فسموا وجه الله إن الله واسع عليم. قبل ما أقول المعنى بتاعت فإنما تولوا فسموا وجه الله، أنا عايز أقول الآية دي للعلماء فيها أقوال. اسحي معايا وإوعي تناموا مني عشان أزعل قوي. الآية قيل، هذه الآية قيل بعض العلماء إنها منسوخة، وقلنا نسخ خلاص المفروض عرفت يعني إيه النسخ، منسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهكم شطرة، اللي هتيجي معايا بعد كم آية. وكثير من العلماء قالوا لا الآية مش منسوخة، أمال إيه حكاية؟ قالت لا دي الآية دي في اللي ناوي يصلي صلاة نافلة على الراحلة في السفر، فله أنه هو يصلي في أي اتجاه. واستدلوا بحديث ابن عمر اللي رواه مالك ابن دينار عن ابن عمر قال كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. الحديث في البخاري يومئ يعني يشير إلى برأسه، يشير برأسه يعني يشير يعني في اتجاه الإبلة كده يوطي دماغه كده إشارة يعني. الإمام البخاري بوب بابا بعنوان الإيماء على الدابة، يعني باب عمل باب في صحيح البخاري بهذا العنوان الإيماء على الدابة، يروح ممكن على دابته الجمل اللي كان بيركبوه زمان أو بتاعه السيارة دلوقتي سفرة، أنت في سفر وعايز تصلي صلاة الضحى أو صلاة قيام الليل أي نافلة ممكن تصلي مكانك مش محتاجة القبلة، ويوم برأس الإيماء اللي هو الإشارة. فقالوا دي مش منسوخة لكن دي في صلاة الشخص يصلي النافلة في السفر عن راحلة حيثما توجهت به مش محتاج قبلة. وقال آخرون لا معنى قوله فأينما تولوا فسموا وجه الله يعني أي مكان كنتم فيه قبلتكم قبلة واحدة، أي حتة فيها القبلة. وأهل العلم قالوا لا مش في القبلة، بعض أهل العلم قال لا مش في القبلة، دي مقصود بيها مواطن الصلاة الله سبحانه وتعالى ذكرها قبل ما في بعد الآية الناس اللي هم اللي منعوا مساجد الله يذكر فيه اسمه، فالله سبحانه وتعالى أراد يقول لهم في أي حتة ممكن تصلي، في أي حتة ممكن تصلي. وعندي شاهد يعني شاهد للقول ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. دي كلها أقوال. طيب يعني عشان ما نتوخش بقى القول إيه أقوى الأقوال في هذه الأقوال كلها، كلها أقوال أهل العلم معتبرين ما نقدرش نلغي منها قول، لكن أكثر أهل العلم على أن هذه الآية ليست منسوخة وأن هي باقية في صلاة النافلة. أنا أقول أكثر أهل العلم وذكرت لك الأقوال ليه، ربما تقرأ قول في مكان تاني في كتاب تفسير إيه تسمع من حد بيقول درس يقول قول غير كده، تبقى أنت عارفة مع في أقوال الدنيا مش تايهة يعني خلاص. لكن دي أقوى الأقوال فيها أو أكثر أهل العلم على أنه مقصود بيها اللي مسافر في السفر لأنه هو يصلي نافلة على الرحلة أينما توجد به مش محتاج للقبلة. طيب فأينما تولوا فسمى وجه الله، تقديم الظرف للاختصاص يعني إيه؟ يعني الأرض لله تعالى فقط لا لغيره، وبالتالي ليس من حق أي بني آدم أو أي إنسان أنه يمنع شيء عن عباد الله المخلصين. واضح؟ الأمر الأرض الله تبارك وتعالى مش حق أي حد أنه يمنع حد من هو يصلي في أي مكان. فتقديم في أينما الظرف قدم عشان هذا المعنى إن تولوا يعني في أينما تولوا فسموا وجه الله، تولوا يعني تتجهوا كلمة التولي يعني تجاه يعني في أي حتة تتجهوا فسمى وجه الله، سمى يعني هناك إشارة إلى الجهة اللي أنتوا تتولوا إليها. طيب وجه الله، وجه الله هل الموضع ده وجه الله مقصود بوجه الله؟ إحنا طبعا كسنة وجماعة نسبة الوجه الله وجه يليق بكماله وجلاله ليس كنسي شيء والسماء البصير، وكلمنا الكلام ده كتير. لكن السؤال في الموضع ده في القرآن في الآية دي وجه الله هنا مقصود بيها الوجه، وجه الله سبحانه وتعالى أهل السنة بيثبتوه، ولا مقصود به؟ لعلماء السلف والخلف من أهل السنة قولان، قال بعضهم المراد به الوجه الحقيقي، وقال البعض المراد به الجهة. ليه؟ لأن الجهة بتأتي بمعنى الوجه، المراد به الجهة فسمى وجه الله يعني الجهة يعني المكان اللي اتجهت به جهة الله عز وجل في أي مكان أنت هتتجه فيه، جهة الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، الله محيط بكل شيء وبعلمه في كل مكان، وهو على عرشه فوق سبع سماوات مستوى عليه. واضح؟ دي كلها كده عقائد تفضلي ترجعها كده وتثبت في دماغك زي اسمك. فقالوا ده المعنى. لكن الراجح والله تعالى اعلم ان الوجه المقصود بها وجه الله، الوجه الحقيقي مش الجهه، وان كان المعنى يحتمل من اهل السنه برضو اللي قالوه. لكن خلينا في قاعده احنا ماشيين بيها بالاول، وقلناها في مناهج المفسرين واحنا بنشرح في علوم القران، انه انا عندي النص، لو في احتمال لظاهر النص وفي احتمال لتأويل النص، الأولى للظاهر. فأنا عندي في أينما تؤول في سماء وجه، هو مش تأويل بس، كلمة وجه هنا تعني الجهة بس، الأص يعني الأقرب واللي بيتوارى الأذان أول ما تقولي وجه، الوجه خلاص الوجه. فيبقى هو كده إيه، خلينا على الوجه الحقيقي لأن ده الأصل فيه. ما يمنعنيش أبدا أن أنا أقول وجه الله، فأينما تؤول في سماء وجه الله يعني وجه الله، يعني الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه مستوى على عرشه. واستواء على عرش لا يمنع ان هو يبقى يعني معانا معايا، مش معايا يعني مش معارف نفس المكان، اعوذ بالله من الضلال، لا يعني فوق عرش، فوق سبع سماوات، وعلى ذلك هو يرى العباد ومحيط بالعباد ومحيط بينا، ولا لا؟ تمام. طيب ايه اللي يخليني يعني ارجح الوجه ده، ان هو ان الايه هنا معناها وجه الله؟ ان عندي حديث صحيح، الحديث صحيح، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث طويل يعني، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. حديث رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني، حديث صحيح يعني. طيب إذن إنه هنا ينصب، طب ينصب وجهه يعني إيه برضو عشان ما تقولش في دماغنا تلف؟ ينصب يعني قابل وجهه بوجه عبده، يعني أنت بتصلي ربنا يراقي وجهه لوجه عبده. ازاي الكيفيه ما اعرفش، ما نتكلمش كيفيه الصفات، متفقين صفه بصفه معينه، لكن بقول لك دي معنى انه يقابل، ينصب وجهه يعني يقابل وجهه وجه عبده. ازاي انا ما اعرفش، لكن صفات الله اللي انا اتكلم فيها كما يليق بجلاله وكماله. انت هنا طيب، يبقى العبد معناه ان الله مقبل على العبد، ما دام العبد مركز في الصلاه وقلبه حاضر وفي خشوع، الله يقبل على العبد والصلاه تبقى رائعه حتى تصل ان تكون كره عين. سرحان وتوهن أول الصلاة خلاص ينسيها. المهم أرجع تاني وأقول إنه فسم وجه الله يعني هناك وجه الله اللي هو الله، طبعا قلنا في كل مكان بعلمه وفوق عرشه فوق سبع سماوات. أينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم. الله، إن الله ذو الجلال والإكرام والأسماء الحسنى وصفات العلى، الله جل جلاله اسم الجلالة، الله واسع عليم، يوسع على عباده في دينهم، لا يكلفهم ما ليس في وسعهم، واسع عليم، يوسع عليك، والحاجه مش وسعك ما يكلفكيش بيها، ويسقط من عليك العباده، فيش فلوس ما تحجيش، تعبانه ما تصوميش، مريضه صلي وانت على كرسي كده، لا يكلف العباد فوق طاقتهم ولا فوق في وسعهم. وقيل الواسع بمعنى انه بيسع علمه كل شيء، ودي برضو لا تنافي الاولى، يسع علمه كل شيء مش كلام، وسع كل شيء علمك، قوله تعالى واسع كل شيء علمه. وقيل الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، جواد كريم، جواد كريم لأنه بيعطي بلا حساب، فعطاؤه وسع كل شيء، موافق لقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وقيل واسع المغفرة، لا يتعظمه ذنب، لا يتعظمه ذنب مهما كان الذنب عظيم، واسع المغفرة تبارك وتعالى. وقيل متفضل على العباد وغني عن أعمالهم، تفضل علينا بالطاعة وبالتكليف عشان نطيع، عشان يرضى عنا فينعمنا في جنات عرضها سماوات الأرض، ويجزل لنا العطاء ويسعدنا ويكرمنا. واسع، واسع عليم، تفضل على العباد وغني عنا وعن أعمالنا وعن عطائنا. ف يعني ما أقول إيه، واسع العطاء، الكلام في أسوأنا طبعا يطول، بس يعني دي حاجة كده في السرعة يعني. قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته، كل واحد ينفق على قد ما ربنا اداله، الغني ينفق على قد ما ربنا اداله، والفقير مش لازم ينفق اللي على يعني ده كده يعني، طبعا معاني عظيمة ويعني كبيرة جدا، لكن كده على وجه السرعة. واسع المغفرة بنيات العباد، يعلم نوايانا، يعلم أحوالنا، واسع عليم يعلم. طيب قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. مين اللي قال اتخذ الله ولد؟ الولد المزعوم اللي ادعوا عليه لعائن الله عليهم اليهود، قالوا اتخذ الله ولد، والنصارى المغضوب عليهم الضالين قالوا اتخذ الله ولد. وعندنا في آية سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. مين اللي كفر؟ اللي كفر هم قلدوا الكفار المشركين في نفس القول، لأن الكفار قبل كده قالوا كانوا بيدعوا البنات لله في قوله تعالى في سورة النحل: ويجعلون لله البنات. فده ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى بين كذبهم وفعلهم يعني المشين الشنيع بانهم يدعي الولد لله عز وجل هو الغني عن العالمين. وعندي في الحديث القدسي تخرجه البخاري يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن ادم كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فاما تكذيبه اياي فزعم اني لا اقدر ان اعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد. تعالى الله عما يقولون الظالمون الكافرون الجاحدون علوا كبيرا، كيف يتخذ الله ولد؟ كيف يعني؟ هذا من الضلال المبين الحقيقة. وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه، بل حرف إضراب بيضرب عن القول الفاسد، وعما تقتضي مقالتهم الباطلة بأن الله يعني ليه مجانسة أو حد من خلقه يشابه الله في أي شيء من قريب أو بعيد فضلا عنه يتخذوا ولد. فده كله رد لقولهم سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. طيب ما اسم وصول دل على يعني لغير العقلاء غير العاقل؟ خلاص، فقال سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، تكلم عن السماوات والأرض قال ما، وهي اسم موصول غير العاقل. ولما تكلم عن القنوت قال كل له قانتون، عبر عن القنوت بصيغة الجمع المذكر اللي هي خاصة بالعقلاء، خاصة بالعقلاء كل له قانتون. والنقطة اللطيفة في المسألة انه وجه الجمع ان السماوات والأرض فيها السماوات والأرض يسكنها او موجود فيها العقلاء وغير العقلاء، فغلب في الاسم الموصول الغير العقلاء فقال وما له ما في السماوات والأرض. ليه؟ لأن السماوات والأرض فيه العاقل فيه غير العاقل. لما بلغنا في السماوات والأرض، لما تكلم عن العبادة والقنوت والطاعة وجميع المخلوقات قال قانتون، اللي هو الجمع المذكر وخاص بالعقلاء جميع الخلائق بالنسبة. وقال نقطة المسألة إنه جميع الخلائق بالنسبة لله تبارك وتعالى عاقلهم وغير عاقلهم من كتر الضعف والعجز واللا حول ولا قوة لهم، وان هو لا يكون شيء بالنسبة لهم كغير العقلاء. فلما تكلم عن السماوات والأرض قال ما اللي تستعمل غير العقلاء تغليبا، فهم قصدي؟ طب ما هو السماء فيها ناس عقلاء، قال لك حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى العاقل فيهم ولا شيء، علمنا ايه وعقلنا ايه ودماغنا ايه وتفكيرنا إيه، احنا ولا الملائكة ولا الجن ولا حاجة. فالعاقل بالنسبة له والغير عاقل الاثنين متساويين، فعبر بما الموصول لغير العقلاء. في الطاعة معلوم ان الطاعة لا يطيع احد ولا يسجد ويركع ويعبد ويطيع، لابد العقلاء من بني ادم او حتى من الجن، واضح؟ وطبعا الملائكة يعني. فدي النقطة اللطيفة. طب في حاجة تانية قال هنا هو كل له قانتون، التنوين في كل عوض عن مضاف اليه. ليه؟ لانه كان الكلام يجي ازاي؟ كل مثلا اهل العلم او الطاعه وكل في اضافه، الاضافه هنا محذوفه، الاضافه محذوفه واستغني عنها بالتنوين عوضا عنها عن المضاف اليه، لان ممكن نقول ايه كل او كل ما فيهما اللي هي السماوات والارض من العلماء وللعلم، وتقولي كلام كتير جدا، يتقال كلام كتير جدا، اتحذف الكلام وعوض عنه بالتنوين، وده من البلاغه وعظمه الكلام. فكل له قانتون يعني لا يستعصي شيء، لا شيء يعجزه سواء في التكوين او في التقدير او في المشيئه، الله جل ذكره لا يتصور ابدا هذا ذلك الاله العظيم ان احد يجنسه في شيء ولا يكون ولد ولا يكون مصاحبه، ده الضلال المبين. في حاجه كمان في الايه، انه الناس اليهود والنصارى اللي بيقولوا ان الله ولد، طيب نقف كده وقفه كده، لو الواحد رايح في حاجه حد من النصارى عايز تكلميه، يعني نبه الله اولا في الايه باقوى حجه على نفي الولد، انه له ما في السماوات والارض، يعني كل ما في السماوات والارض لله، وكله قالت له طبعا انكرها، قالت لله خلاص، فكل يا لا يزد من في السماوات والارض طبعا انكرها، والقنوط طبعا خاص بالعقلاء، لكن عامه كل من يسجد في السماوات والارض لله طبعا وكرها. فنبه باقوى حجه على انه ما ينفعش يبقى الولد. ليه ما ينفعش يبقى الولد؟ لانه اي حد مخلوق في الدنيا له حد خلقه، يعني اي مخلوق حد خلقه، اي مصنوع ليه صانع. اي حاجه بتعمليها بتصنعيها، صانع بيصنع صنعه محتاجها في شيء. الانسان بيجيب ولد محتاجه في شيء. خلاص الغرض من الولد ايه بالنسبه للنوع الانساني؟ الغرض منه ايه؟ ان يبقى نوع، مظبوط، لان ربنا قدر انه لا بقاء للنوع الانساني الا بالتزاوج وانه يبقى فيه ولد. لو ما فيش ولد النوع الانساني هينتهي. فالنوع الولد ده بذر لحفظ النوع الانساني، مظبوط. طيب خدي بقى الحته دي، الله خلق السماء وخلق الشمس والقمر والاجرام السماويه وكل المخلوقات دي وما استخلفش فيها، ما جعلهاش بذره، ما جعلهاش نسل. ليه؟ لان بقائها قائم بنفسه باذن الله. يعني الشمس ما جعلهاش ولاد، ولا القمر، ولا الاجرام السماويه. ليه؟ هي هدئيه ربنا قدر انها تبقى، قدر لها بقاء بلا فناء وبدون بذر وبدون سلاله وبدون ذريه. فلما ما احتاجتش للذريه، ها خلاص هي قائمه بنفسها، مش محتاجه ذريه، يجعلها ذريه ليه؟ انت فاهمه ولا مش فاهمين؟ انت مصحصحين معايا في الحته دي؟ قويه جدا جدا. استدلال العلماء بهذا الكلام من اقوى ما يكون، انه الله جل ذكره جعل لمخلوقاته لا تبقى الا بالتناسل والتكاثر والبذر، زي الطير والحيوان والانسان والجن لا يبقوا الا بالتناسل والتكاثر، فجعلهم ذريه. اما المخلوقات الثانيه ما جعلها ذريه، هي باقيه، ربنا اراد انها تبقى ولا تفنى، ومش محتاجه للذريه ومش محتاجه لنسل. كم مليار سنه البحار، كم ملايين السنين بقى للبحار والشمس والقمر والجبال مالها ذريه. نرجع بقى لكلامنا، طب الله الباقي الدائم اللي هو اول بلا متى واخر بلا منتهى، الاول والاخر والظاهر والباطن تبارك وتعالى، ياخد الولد ليه؟ اذا كانت الشمس لما محتاجتش لحد غير الله باقيه بدون ولد، يبقى الله ياخد ولد؟ شفتي بقى ازاي؟ يعني احتاجوا في ايه الولد؟ اذا كانت الشمس مش محتاجه الولد والقمر مش محتاج الولد وسائر المخلوقات اللي ربنا قدر لها البقاء بدون ذريه بدون نسل وبدون استخلاف، ها فازاي انتوا تكلموا تقول الله لي ولد؟ يعني ازاي هيحتاجوا في ايه الولد؟ يحتاجوا في ايه؟ سبحان الله. الله جعل الاولاد عشان يستمر النوع الانساني، فدي يعني من ابلغ الحجه، يعني على من اراد ان يستقيم على المحجه البيضاء ولا ينحرف. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يكون ليكون فيكون. يعني يخلق ولد ازاي؟ بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض. يعني ايه بديع السماوات والارض؟ اللي هو مبدعها، خالقها على غير مثال سابق. لاي عقل ينظر كده للسماء والارض، الناس تقول لك المسيح ابن الله، يعني طب انت بص كده لبديع السماوات والارض، مش ربنا بيرشدهم للتفكر والتامل في مخلوقاته عشان يردهم عن غيهم وعن ضلالهم وعن ما هم فيه من يعني من امور عظام. بديع السماوات والارض، يعني ياخد ولد ليه؟ يعني ياخد ولد ليه؟ بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يكون ليكون فيكون. البديع اولا اللي هو مبتدع وخالق الاشياء على غير مثال سابق. البديع او اللي هو البديع اللي هو مبتدع الشيء على غير مثال سابق، وذلك يعني كل من ابدع شيء على غير مثال سابق كل ابتدع، وذلك كل من خالف اهل السنه والجماعه او وقع في شيء مخالف للشريعه يقول لك ده مبتدع. ليه مبتدع؟ لانه اتى في دين الاسلام بشيء لم يسبقه اليه لا الصحابه ولا التابعون ولا تابعي التابعون، فنقول عليه مبتدع. ليه مبتدع؟ لان اتى بشيء ملوش مثال سابق. نقول له اسوتك مين؟ سلفك مين؟ لا النبي فعل كده ولا الصحابة ولا من بعدهم. أمال أنت بتعمل كده في الدين ليه؟ أنت مبتدع. فهمتي؟ يبقى المبتدع هو أتى بشيء ليس له مثال مثال سابق، لم يسبقه لأي حد، فأتى بشيء لم يسبقه لأي حد في الأشياء أو في الأقوال أو في الأفعال، فيقول عليه مبتدع. فالله جل ذكره بديع السماوات والأرض، لأنه أتى بهذه المخلوقات على غير مثال سابق، غير مثال سابق لم يسبقه لأي أحد، فهو بديع السماوات والأرض، خلقها بهذا الشكل العظيم الجميل. فالجملة دي حجة تانية لدفع تاني شبهة النصارى واليهود، النصارى قالوا ازاي عيسى بلا اب وعزير اتعلم التوراة، فيعني سبحان الله عيسى بلا اب، نيجي طبعا في سورة آل عمران. المهم فدي رد على هؤلاء. واذا قضى امر، قضى، القضاء هو اتمام الشيء قولا وفعلا، القضاء إتمام الشيء قولا وفعلا. القول كقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني حكم وأتم القول، يعني ما فيش رجوع في الكلام ولا نود لحكمه ولا معقب لأمره، خلاص قضى يعني أتم الشيء على هذا الأمر. فده بالنسبة للقول. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، خلاص كتب عليهم هذا الأمر. يبقى القضاء إتمام الشيء قولا أو فعلا. طب في الفعل، فقضهن سبع سماوات في يومين، أتم السماء في يومين. يبقى القضاء اتمام الشيء قولا او فعلا، جبنا أدلة من القرآن. طيب عندي مسألة مهمة جدا جدا وشبهة خطيرة جدا، لو ما صحتيش ونمتي مني فلا تلومني بقى الا نفسك، صح صح كده، او اقفل الدرس ورجعي تاني بعد ما تغسلي وشك، المهم اصحي معايا. شيخ الاسلام تيمية سألوه سؤال ممكن اي حد يسأله او ممكن يجي على بالك وما تعرفيش تردي وتبقى الشبهة جواكي، او حد يرميلك الشبهة وما تعرفيش. قالوا له سؤال في الآية دي، واذا قضى امرا فانما يكون لها كن فيكون، وقفوا عند الآية وقالوا له يا شيخ الاسلام المخاطب بكن موجودا فتحصيل الحاصل محال، طب وان كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ ما مرتش عليكي الفكرة دي وانت بتقرأي كده؟ كن، إن وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. بيقولوا له كن دي يعني حد موجود، حاجة موجودة، أنا بخاطب حد يبقى موجود، فلو كان موجود يبقى التحصيل حاصل محال، صح؟ يعني أقول لك أنت قدامي كوباية كده، قدامك هاتي الكوباية وهي موجودة، يبقى ده كلام مش لازم. طب هي موجودة أصلا، أقول لك هاتيها ليه؟ أو حطي لي الحاجة دي هنا وهي محطوطة مكانها، حطي الكتاب على المكتب وهو محطوط على المكتب، ينفع؟ ما ينفعش، ده يبقى تحصيل حصل والكلام لا يستقيم. فلو كن دي بدي شيء موجود ما ينفعش يبقى تحصيل حصل، وده من المحال، لأن الحصل الحاجة موجودة ولا كوني ما ينفعش. طيب وإن كان معدوم، كن دي مش موجود أصلا، طب هخاطب معدوم وأقول له كن؟ فاهم قصدي؟ آه كلام خطير جدا. قال لك بقى رد عليه شيخ الاسلام الموفق المبارك، لسأل الله سبحانه وتعالى، يعني ما فيش اي كلمه يدعي لها المسلمين، انا وجميع المسلمين أنا يقينا لكل عاقل الا يسكن في الفردوس الاعلى من الجنه مع الصديقين والنبيين والشهداء. رد بديع عظيم. قال المساله مبنيه على اصلين، احد الاصلين دول ان لازم افرق بين الخطاب التكوين الذي لا يطلبه سبحانه وتعالى فعلا من المخاطب، في خطاب تكوين خلاص، وده لا يطلبه الله سبحانه وتعالى من المخاطب، يطلبه مش موجود اصلا خلاص. وقال لك في يعني الله بيطلب من خطاب التكوين ده، الله لا يطلبه من المخاطب لسبب، لان المخاطب لسه ما اتوجدش، لا يمكن يخلقه بدون فعل من المخاطب، ولا قدره ولا اراده ولا حاجه. يبقى خطاب تكوين المخاطب هنا مش مطلوب منه، ليه؟ لانه لا فعل ولا اراده ولا توجد. وفي خطاب تكليف اللي هو بيطلب الله سبحانه وتعالى من المامور فعله او تركه، يفعله قدرته وارادته ومشيئته وكله بحول الله طبعا وقوته. يبقى في فرق ان ربنا في خطاب التكوين ده الشيء اللي هيكون مش موجود اصلا، عيسى ما كانش موجود، ده ما كانش موجود، المخلوقات ما كانتش موجوده، ده اسمه خطاب التكوين. الشيء اللي هيكون ده اصلا مش مكلف لانه ما توجدش اصلا، خطاب تكوين لا قدرته ولا ارادته ولا ليه وجود. لكن في فرق بقى من خطاب التكليف، ان انا بخاطب شخص مكلف خلاص هو اتوجد. يعني ايه برضو كلام مش واضح؟ هقول لك، في فرق بين الوجود اللي هو ثبوت عيني، وفي فرق بين بين الوجود اللي هو ثبوت علمي. اسحي معايا، في وجود عيني يعني عين الشيء موجوده، الكتاب ده موجود، عيسى موجود، البني ادمين موجود، ده اسمه وجود ايه؟ عيني. الثبوت العيني ثبت الشيء موجود، الخطاب هنا يبقى خطاب تكليف. البني ادمين اتوجدوا، الله يكلفهم لما يبلغوا سن البلوغ، والخطاب موجه لهم، يبقى اسمه ايه؟ الوجود الذي هو الثبوت العيني. يبقى فيه وجود اسمه ثبوت عيني، المخلوقات اتوجدت وربنا كلفها خلاص، لازم فرق بين الحاجتين دول. وفرق بين الوجود اللي هو الثبوت العلمي، هنا تزيل الشبهة. لا مش فاهمين ايه اللي بتقولي ده. طب اقول لك، خدي كمان زيادة عشان تفهمي. الله جل ذكره يقول انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول لكن فيكون. ده اسمه ايه؟ ده الشيء معلوم عند الله قبل ابداعي وقبل توجيه الخطاب اليه وقبل كل حاجة، لانه قدروا قدرا مقضيا وكتبوا عنده، والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. مزيد من التوضيح في صحيح مسلم، الله جل ذكره يقول في حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مش انتوا حافظين احاديث؟ جميل. وكان عرشه على الماء. وفي صحيح البخاري قال تعالى عن حديث عمرو بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نصوص كتير جدا تبين الوجود العلمي الكلامي الكتابي. يبقى ربنا قدر كل شيء وأمر القلم يكتبه مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الحديث بتقول كده. طب كتب ايه؟ كتب ان ده بني ادم وده جن وده انس وده ملك وده بحر وده جبل وده هيعيش وده هيموت وده هيحصل كل شيء وكل افعال العباد. يبقى ده اسمه ايه؟ الوجود العلمي الكلامي الكتابي، كله مقدر في لوح المحفوظ. لما يقول لكم الخطاب موجه لمين؟ ها؟ للشيء المعلوم المكتوب، ها؟ فيصبح حقيقه موجوده. فهمتيني؟ فيبقى المخاطب هنا مش تحصيل حاصل ولا حاجة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما يريد لشيء يكون له يكون فيكون. يبقى الخطاب متوجه لإيه؟ للإرادة، متوجه إلى الإرادة وتعلقها بالإرادة وبالقدرة وخلق الخلق وتكوين الكون الأشياء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالذي يقال له كن هو إيه؟ الذي يراد، اللي هو فين؟ اللي قبل ما يخلق، اللي هو مثبوت ومميز في العلم والتقدير، اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فيقال له كن فيكون. فهمتيني؟ يبقى ده التمييز بين المخلوقات. يبقى المخاطب هنا ايه؟ اللي يبقى السائل بيقول لك المخاطب موجود؟ لا، هو مش موجود وجود عيني، لكن موجود وجود ايه؟ علمي كتابي كلامي. فهماني؟ يبقى الله سبحانه وتعالى دي الموجودات، ولا مش واضح؟ يبقى في موجود عيني وفي موجود اللي هو ايه؟ اتوجد وجود العلم الكلام الكتابي. إذن ما علم واريد وكان شيئا في العلم والاراده والتقدير فليس وجوده في الخارج محال، بل جميع المخلوقات لا توجد الا بعد وجودها في العلم والاراده. يبقى الله اوجد المخلوقات علما واراده وكتب وجودها في اللوح المحفوظ ولسه ما توجدتش. ده فلان وده علان وده كذا ما توجدش، يقول له كن، يبقى موجود بقى في الايه؟ في ارض الواقع اللي احنا شايفينها. يبقى اللبس اللي عندهم ان هم لم يفرقوا بين الثبوت العيني والثبوت العلمي. لو فرقنا بين الثبوت العيني والعلمي زالت الشبهه. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قضى يعني اتم شيء، واراده كن فيكون. يبقى كن دي موجهه ايه؟ للوجود العلمي الارادي، ها؟ للوجود العلمي، مش للوجود العيني. وإذا قضى أمرا فإنما يكون ليكون فيكون، بقى اللي قضاه في اللوح المحفوظ في الدنيا يقول كن فيكون، يبقى موجود بقى في الايه في ارض الواقع اللي احنا شايفينه. وضحت حته لطيفه جدا، نكته بديعه، لان الناس معترضه على كلمه كن ازاي وهو كان اصلا، فيحل الاشكال بهذا كلام الرائع البديع لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله. كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. طبعا الجهل من أهل الكتاب وغيرهم طبعا، وقال الذين لا يعلمون، كل جاهل سواء من أهل الكتاب وغيره اللفظ عام، يلا هل كلمنا الرسل أو تأتينا آية، بيقترحوا على الله بعقولهم الفاسدة ورأهم الكاسدة ويعني بصرتهم الخاملة اللي مش قادرة حتى تنظر أو تعرف، وتجرؤوا على الله الخالق البار المصور، واستكبروا على الرسل، ومنهم قال لن نؤمن لك حتى نراها جهرة، ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سأل موسى أكبر من ذلك، إلى آخره من تكبرهم وتبجحهم وتعنتهم وعدم أخذ الأمر من الله كده بسكينة، ويعني ده كان حالهم. طبعا عندهم شبهة اللي بيتمسكوا بيها، واللي على فكرة سمعتها من ناس عايشين معانا يعني الوقت. إيه الشبهة دي؟ قال لك الله حكيم، وإذا أراد تحصيل شيء يعني بيختار له أقرب الطرق وأسهل الطرق للعباد، والله عز وجل يعني عشان يشيل الشكوك من قلوب العباد وما يخليش فيه شبهات والموضوع يبقى واضح كده. طب ما هو ربنا بيكلم الملائكة وكلم موسى، وانت يا محمد بتدعي أنه كلمك، طب ما تجيب لنا دليل، مش انت قلت في أوحى إلى عبدي ما أوحى، كل ده هم مكذبين يعني. طيب ما يكلمنا ربنا مشافهة كده وينص على نبوتك مشافهة ويقول لنا ان ده يكلمنا ونسمع صوت ربنا ويقول لنا ده الرسول وانا بعته من عندي وارسلته لكم، وتزول الشبهة وترتاح كلنا، يعني ليه ما يعملش كده خلاص؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خصكش بآية ولا بمعجزة؟ يعني هم مش معتبرين من القرآن معجزة، ده طعن في القرآن. فهؤلاء دي كان دماغهم ان هم الله على كل شيء قدير، ليه ما عملش كده وكلمنا يعني خلينا نسمعه هو بيقول ان ده رسول الله والقران ده انا اللي انزلته من عندي، ويعني يقول الكلام ده نسمع صوت ربنا كده يعني، او يخصك بمعجزه معينه عشان احنا نتبع. يعني سبحان الله، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قبلهم تشابهت قلوبهم، هو دي طريقتهم ومنهجهم نفس الطريقه ونفس الامور. طيب الرد عليهم من وجوه، الرد عليهم من وجوه. اولا لو حصل الدليل واحد يكفي المكلف الوصول إلى المطلوب ويبقى عنده يقين، والسعيد يكتفي بدليل، وصاحب الهوى والشقي لا يرد ألف دليل. فالسعيد يكتفي بدليل، لو جالي دليل واحد بس فقط على أن القرآن ده من عند الله، أنا مش محتاج أجيب كل الإعجاز العلمي في القرآن وأجيب 50 60 70 100 آية 1000 آية عشان أقولك القرآن عند الله، آية واحدة تكفيني، دليل واحد يكفيني هو من عند الله خلاص. فالسعيد بيكتفي بدليل، المعاند والمتكبر والله لا يمكن لانه خلاص هي دي طبعهم، فهيبقى من باب العناد ومن باب اللجاج ومن باب الرد الحق، دي طريقته. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربي قل انما اياته عند الله وانما انا نذير مبين، اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني انت مش عايزين لولا انزل عليه يعني ايات من ربي، طب يعني القرآن ده مش كافيهم؟ وانتوا بلغاء وفصحاء وجهابذة في الشعر وفي النثر وفي كل أنواع الكلام العربي، ما أدركتوش أن القرآن عند الله؟ فدي واحدة. الحاجة الثانية الرد عليهم، هؤلاء مع الله يعلم تبارك وتعالى من قلوبهم أنهم أهل لجاج وأهل جرم وأهل عناد، ولن يرجعوا، وحتى لو استجاب لهم وادهم الآيات البينات برضو مش هيرجعوا لقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، مش هيرجعوا. لو يعني من هيرجعوا كان استجاب لطلبهم البيت، وبالدليل من بني إسرائيل فرق منهم سمعوا كلام الله وما فيش فايدة برضو، فإيه الجديد؟ هو ده شأن المعاند المكابر المكذب الشاك، فيش حاجة ترجعه حتى لو سمعوا صوت الله وحتى لو سمعوا كلام الله زي ما بني إسرائيل سمعوا كلام الله، وبرضو على قول يعني أو أحد أقوالي العلماء سمعوا بصوته وبرضو ما فيش فايدة. المكابر المعاند للشك اللي استحوذ على قلب الشيطان والله ما ينفع مع حاجة. الحاجة التالتة قالوا هيبقى فيه نوع من أنواع المفاسد كبيرة جدا، لأن كثرة المعجزات والآيات تقدح في كونها معجزة، لأن كونها معجزة شيء خارق للعادة ما يتكررش كتير، فلو كثرت المعجزات والآيات خلاص هتقدح في أنها معجزة، والله علام الغيوب يعلم أن ده ما ينفعش أبدا، ولذلك لم يستجيب لهم. المتشابهت قلوبهم لم يستجيب لهم، لأنهم تشابهت قلوبهم ما فيش فايدة. المنتكسين المكذبين للرسل كلهم شبه بعض، أفعالهم شبه بعض، التعنت واحد، اقتراح الأباطيل، تكذيب الرسل، هي دي نفس الصفات. ربنا سبحانه وتعالى نص القرآن يقول هذا، تشابهت قلوبهم. على فكرة يا جماعة، في كل زمان ومكان لو قعدت مع المعاندين والمخالفين دلوقتي هتلاقيهم بنفس الطريقة ونفس الحجج الواهية. شوف العلمانيين في التلفزيون بيعملوا ايه، بيردوا بنفس الشبهات اللي من 1400 سنة وبيعيدوها تاني، هي نفس القلوب، نفس الطريقة اللي قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نفس المنطق، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نفس الطريقة ونفس المنطق، لا يستجيب ولا يزعن ولا يرجع لآيات الله. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هؤلاء مش ينفعهم حاجة. أمال الآيات لمين؟ أهل العلم وأهل البصيرة وأهل اليقين، لكن دول المغضوب عليهم، دول اللي ربنا جعل منهم الطردة والخنازير، مش هيرجع أبدا حتى يروا العذاب المهين الأليم، لن يرجعوا أبدا أبدا. فجعل هؤلاء الآيات واليقين لأهل الجنة، لا يسكنوا الجنة، لأسلموا جمل الله، المحسنين المتقين، هم دول اللي هم عايزين يعرفوا الحقائق والمعارف، ولما بيسأل سؤال المسترشد اللي بيتثبت، العارف يعرف حقائق الأمر، اللي عنده يقين. آيات القوم اللي قد بيان آيات القوم يوقنون، اللي عندهم يقين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمعوه بغير شك، لأن الخبر إذا جاء من الله لا يعذر سامعه في الشك، لا يعذر سامعه بالشك أبدا. الخبر جاي من عند الله يقين، فيش عذر أبدا اللي سامعه هو يشك إلا ظالم ودل. طيب، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ظهر الآية أنه الآيات بينة واضحة بس الموقنين، وده مهم جدا، لما أي آية يبقى فيها ظاهرة تعارض لازم أجيبها لك. والله عز وجل يقول كذلك يبين الله آياته للناس العالم يتقون، ما قالش الموقنين، وقال تعالى هذا بيان للناس. طب إزاي أجمع بين أن الآية إن البيان هنا في الآيات للموقنين فقط، وفي آيات أخر أنها لعامة الناس؟ الجمع يصير بإذن الله أنه الانتفاع خاص بالمتقين الموقنين أصحاب اليقين العالي، لما قالتوش شك ولا ريب، هم دول هينتفعوا بالآيات. ولكن البيان للجميع، وربنا سبحانه وتعالى بيبين الآيات للكل، لكن مين هينتفع بيها؟ أصحاب اليقين الجازم. لذلك قال تبارك وتعالى إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها، سورة النازعات، إنما أنت منذر من يخشاها، وقال تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر إلى آخره. فالآيات اللي فيها حصر للانتفاع بالبيان وبالآيات وباليقين لفئة معينة، دي اللي هم معناها هينتفعوا بيها، هذا بالك. لكن البيان العام لجميع الناس فئات كثيرة، ففيش تعارض، بالله الحمد والمنة يعني. طيب، آخر حاجة أختم بها، قال تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جملة معترضة بين حكاية أحوال المشركين وأهل الكتاب، والقصد منها يعني كما قال أهل العلم تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من ألم وتعب وأسفه على عدم استجابة أهل الكتاب ليه، لأنه رسول الله يا جماعة كان عنده أمل أنه أهل الكتاب ينضموا ليه ويسلموا ويدخلوا في الإسلام وعشان يتقوى بيهم على المشركين، فإذا بي يلاقيهم أشد من المشركين في العناد والشقاق، بل بالعكس بيقولوا بحجج وترهات ويعني أقاويل لا تليق أبدا. فطبعا ده كان ألم شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله تذكير له أنه يعني أرسله رسول عظيم، فيهدأ خطره كده، يحس أنه ربنا يعني يقول له يعني أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنت بلغت على أكمل وجه وفعلت ما طلب منك وزيادة، وفاطمئن نفسك وانت مش مسؤول عن اصحاب الجحيم، ولا يعني خلاص ما تزعلش وما تحزنش، يعني فيها تذكرة كده وتهدئة الخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كمان تمهيد للتأسيس للتيئيس تمهيد للتيئيس من إيمان اليهود والنصارى، لأنه قالوا في الآخر، في آخر الآية، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. خلاص يبقى جاءت بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أصحاب الجحيم، فكده تمهيد لهم لإيه؟ للتيئيس من إيمان اليهود والنصارى، ما تعملش معهم جهد، خلاص دول مش أهل طلب. وإن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن نون العظمة وأرسلناك مجيء بال، يعني جاء الضمير يعني أن يضيف يعني ضمير الجلالة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، يسند إليه تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الله أكبر، تشريف النبي كده، والخطاب فيه عز الحضور، وكأن الله يخاطبه مشافهة، لأنه ما قالوش إن الله أرسلك أو إن الملك أرسلك أو إن، لا قال له إن أرسلناك، وكأنه يخاطبه مشافهة كده. ها مقام المتكلم مع الخالق تبارك وتعالى فيها عز تاني، وفيها إجلال، وفيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الله يكلمه وكأنه بيكلمه مشافهة، وكأنه ما فيش بينه وبينه واسطة، وكأنه ما فيش بينه وبينه حجاب. لم يقل إن الله أرسلك أو إن مثلا أرسلك بكذا أو بكذا، لا، كل ده يبين يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، طبعا الحق هو الإسلام والقرآن والنور المبين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. القرآن النور المبين، شريعة ملك الملوك لا فيش أحسن منها ولا أعظم منها، ولكن يعني السعيد من شرح الله صدره للإيمان والإسلام، والتعيس من تعسى في بطن أمه وشق في بطن أمه واعترض وامتنع ولم يقبل أمر الله. ويعني نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.